هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، نرحب بكم في لقاء جديد لبرنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من القرآن الكريم، حيث نشرع في حلقتنا هذه بتفسير سورة النجم المباركة، وهي من سور العزائم. أيها الأفاضل، تتحدث هذه السورة عن الوحي وكيفية نزوله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتشترك مع سورة الإسراء في الإشارة إلى معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما تتحدث السورة عن معتقدات المشركين والخرافات التي يؤمنون بها. أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات الأولى حتى الرابعة من سورة النجم المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
الهوى أيها الأكارم هو الميل إلى السقوط، وتدل كلمة هوى في اللغة العربية على الميل نحو رغبات النفس، وربما كان ذلك لانتهائه بالمائل لهواه إلى السقوط. ويحتمل في قوله تعالى والنجم إذا هوى القسم بالنجم وقت طلوع الشمس، حيث يختفي ضوء النجوم مع بداية إشراقة الشمس، أو يراد به يوم القيامة عندما تتساقط النجوم وتهوي. وتشير الآيات إلى توثيق وتأييد الله عز وجل لأنبيائه بقوله ما ضل صاحبكم وما غوى، والأنبياء بدورهم ينزهون الله سبحانه عن كل عيب ونقص. وكما يصف الله القرآن بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، يصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وما ينطق عن الهوى، وذلك لكي لا يبقى للناس حجة، ولتزول أسباب الشك والتردد كلها. ومما يمكن أخذه من هذه الآيات الشريفة، أولا لا مانع من حيث المبدأ من القسم بمظاهر الطبيعة، وذلك لأنها من الآيات الدالة على وجود الله تعالى. ثانيا التهم التي تواجه الداعية إلى الله كثيرة، ولكن الله هو الذي يتولى الدفاع ورد التهم عن الداعين إليه. ثالثا رغم أن الأنبياء يقضون عمرا بين المنحرفين، ولكن لا يصيبهم من ضلال قومهم وانحرافهم شيء، وهذا من أمارات عظمة الأنبياء وعلو مقامهم. رابعا ما ينطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة، ويجب اتباعه وتنفيذه. وخامسا بين الرغبات والأهواء والوحي تنافر وتباعد. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات الخامسة حتى الحادية عشرة من سورة النجم المباركة.
علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى.
ذو مرة أي ذو قوة وشدة. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي. دنا أي اقترب، وقاب قوسين أي ضعفي طول القوس، وهو كناية عن القرب. وشديد القوى في المراد منه احتمالان هما جبرائيل أو الله تعالى شأنه، كما ورد في الدعاء عن الإمام الحسين عليه السلام: يا شديد القوى ويا شديد المحال. وسئل الإمام السجاد عليه السلام عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان، فقال تعالى عن ذلك، فقيل له: فلما أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء؟ قال: ليريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة: أولا، الدين أمر مهم، بحيث يجب أن يكون المعلم هو الله سبحانه الذي يصف نفسه بأنه شديد القوى، والتلميذ هو نبي منزه عن الضلال والانحراف. ثانيا، كل البشر هم تلاميذ بيد الله عز وجل، إلا أن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكانة خاصة يفوق بها سائر الناس. ثالثا، التقرب إلى الله يتم بالتدريج وعلى مراحل. رابعا، على الداعي إلى الله أن يخاطب الناس بلغتهم ويستخدم مصطلحاتهم في التعبير عن الأفكار التي يريد إيصالها، فالقوس في قاب قوسين. ومثل هذه الأمور كانت من وحدات قياس المسافة وتقديرها عند العرب. وخامسا، الشهود الباطني لا يكون حجة إلا بعد أن يحظى بالتأييد الإلهي. والآن أيها الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 12 حتى 15 من سورة النجم المباركة.
أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
تمارونه أيها الأحبة من المرية، وهي التردد في الأمر وهو أخص من الشك. وفي الحديث أن سدرة المنتهى هي شجرة عن يمين العرش فوق السماء السابعة، انتهى إليها علم كل ملك، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت على كل ورقة من أوراقها ملكا قائما يسبح الله تعالى. ومما نستقيه من هذه الآيات المباركات: أولا، بعض المشاهدات والمكاشفات تحتاج إلى بلوغ درجة الإيمان، فلا يقوى غير أهل الإيمان على مشاهدة ما يشاهده أولياء الله تعالى، بل إن قصور نظر هؤلاء وتورطهم في أودية الشك يثير فيهم الجدال تجاه ما يسمعون من الأنبياء. ثانيا، الجدال والنقاش ربما يكون مقبولا في الأمور النظرية والفكرية، وأما المحسوسات والمشاهدات فلا مجال للنقاش فيها، بقوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى. وثالثا، ليست الجنة أرقى وأعلى ما خلق الله، بل يوجد ما هو فوقها وهو سدرة المنتهى التي عندها جنة خاصة أرقى وأعلى من الجنة المعروفة. رزقنا الله وإياكم جنة المأوى. أيها الأحبة، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى تلاوة الآيات 16 حتى 18 من سورة النجم المباركة.
إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
مما تعلمنا هذه الآيات المباركة أولاً حق اليقين ألا تنحرف ولا تطغى. ثانياً العين المؤهلة لمشاهدة آيات الله الكبرى هي العين القادرة على رؤية الحق ومعرفته. وثالثاً آيات الله عز وجل لا يتاح لأحد معرفتها ومشاهدتها بكل أبعادها، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب قوله تعالى من آيات ربه. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى في الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحابيل وانثر عليها عسلا فيه الأضاليل،
أو بعض تجهيل أو قيد تكهيل، زد بعض تقتيل يا كيد إبليس،
أو بعض تجهيل أو قيد تكهيل، زد بعض تقتيل يا كيد إبليس، وامسج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران قهران، والملح طبيخ الشؤم في قدر خرافات، من تحته أشعل فتيل الاختلافات، قذ العصابات لا أريكم قالها فرعون يوما أحيها يشدو بها عبادك الأوغاد في كل المجالات من يعبدون الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما عتا كيدك لن تنهار رايات
لن تنهار رايات تشدو بأيها
لن تنهار لن تنهار رايات تشدو بهيهات
لن تنهار رايات تشدو بهيهات لن تنهار رايات تشدو بهيهات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا عند 12:46 نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليها عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع، في رعاية الله وحفظه.
الإسلام والنصارى. الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن النزعة الإنسانية في القرآن الكريم حديث مشوق وطويل، فالحث على العلم والتعقل والرحمة والاستقامة والقسط والعدل حتى مع المخالفين في العقيدة والمذهب، والمحبة والتعاون إضافة إلى الوسطية كمنهاج للحياة حيث لا إفراط ولا تفريط، كل ذلك من العلامات المشرقة في مفاهيم الرسالة الإسلامية، والتي ارتفعت لتكون نداء صادقا يخرج من قلب الزمن ليصدح في الآفاق نذيرا وبشيرا، وراية تخفق أبدا يهتدي إليها الضالون ويحدق بها المؤمنون. إخوة الإيمان، لقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن هذه النزعة الإنسانية التي تراعي الفطرة الإنسانية خير مراعاة، وكيف لا تكون كذلك وهي صادرة عن الله الذي فطر السماوات والأرض وفطر البشر وأودع فيهم نفوسهم ويعلم ما في أعماقهم وما تنطوي عليه سرائرهم. ورغم أن ما ذكرناه عن هذه النزعة الإنسانية كاف للدخول في موضوع الحوار بين الإسلام والنصارى، إلا أننا ونظرا لأهمية موضوع القسط والاستقامة اللذين مر ذكرهما في الحلقة الماضية، فإننا نكرر الحديث حولهما وندخل من خلالهما في موضوع الحوار بين الإسلام كدين إلهي وبين النصارى كأمة تحمل أسلوبها في إيمانها بالله سبحانه وتعالى. يقول تعالى في كتابه المجيد: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، صدق الله العلي العظيم. في الآية الكريمة الأولى يحدد كتاب الله نظرة الإسلام إلى أصحاب الأديان الأخرى، فإن المقياس الإسلامي للعلاقة الإنسانية هو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. ولكن مسيرة التاريخ الإنساني التي اخترقتها سهام العدوان والبغي على مدى قرون طويلة أصبح من العسير عليها الاتفاق على صيغة إيمانية واحدة، وإن لم يكن عسيرا على الإطلاق، صدق التوجه المخلص إلى الله الواحد وصدق الاعتقاد بالبديهيات الإنسانية التي ذكرنا بعضها والتي تعتبر كافية كحد أدنى للتفاهم بين مختلف شعوب العالم على اختلاف أديانهم وتوجهاتهم. وهذا لا يعني أن الإسلام يتساهل مع الذين يتحدون الإنسانية ويسعون من أجل مصالحهم الدنيئة فيدمرون آمال الإنسانية بلا شفقة أو رحمة، فقد وقف الإسلام مواقف صارمة من مثل هؤلاء حيث تبرأ منهم وتوعدهم، وذلك على أساس أنهم نصبوا العداء للإنسانية وليس على أساس أنهم من دين آخر أو مذهب آخر. يقول تعالى في كتابه المجيد: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، صدق الله العلي العظيم. إن الله سبحانه وتعالى لا يقطع عنهم حبل رحمته ولا يقفل لهم باب التوبة النصوح. إخوة الإيمان، انطلاقا من هذه المفاهيم الإسلامية الحضارية، ننطلق إلى علاقة المسيحية بالإسلام. فمنذ بداية الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة، فرق الإسلام بين النصارى واليهود من حيث العلاقة لما عند كل من الفريقين من مميزات وخصائص تحدد هذه العلاقة. ويمكن تلخيص هذه العلاقة من خلال قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، إنها نقطة البداية للتفاهم والحوار بين الإسلام والنصارى، والسبيل الذي فتحه سبحانه لهذا التفاهم، وقد أوصده ما بين المسلمين واليهود، وذلك لاختلاف طبيعة الطرف الآخر. فاليهود قوم لا خلاق لهم، ولا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، ولا يحافظون على عهودهم، وذلك لأنهم يعتقدون واهمين أنهم هم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذبهم بذنوبهم، وقد اختارهم وفضلهم على العالمين. ويعتقدون أن الناس جميعهم ليسوا سوى عبيد لهم سخرهم الله سبحانه لخدمتهم، ويطلقون عليهم اسم الأميين، أي الذين ليس لديهم كتاب من عند الله. يقول تعالى عنهم في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، يظهر من خلال هذه الآية الكريمة أن المقصود من أهل الكتاب الذين لا عهد لهم ولا يؤدون الحقوق والأمانات هم اليهود في الغالب، لأنهم المعنيون بقوله تعالى: ليس علينا في الأميين سبيل. وإذا كانوا يعتقدون أن هذه الفكرة الموهومة دينا يدينون به، فإن الله سبحانه وتعالى يكذبهم. إخوة الإيمان، إن الوفاء بالعهود والمواثيق إيمان وتقوى، وهو من ملامح النزعة الإنسانية التي يأمر بها الإسلام وترتضيها الفطرة البشرية، وتصلح بداية للحوار واللقاء بين المسلمين وغيرهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام والنصارى.
كرحيق الزهر المعجون بخمر الجنة. علمه الله صبابة ماء أودعها الباري ما شاء من وهج النور الأزهر.
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة.
أنسكبت في الصلب الأطهر أنسكبت في الصلب الأطهر.
تقلب في أحشائك أم شيء أكبر. ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفاء.
يتقلب من صلب نبي
ساجدة كل معانيه العصمة كل معانيه العصمة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري رحمة الله عليه:
يا أبا ذر، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه بالدين وزهده في الدنيا.
لازلنا نسير معكم في ظلال وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري، وهي وصية جامعة شاملة ومهمة جدا في حياتنا. هذه الفقرة من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتعلق بالتفقه بالدين ومعرفة أحكام الدين. على كل إنسان منا أيها الإخوة الكرام أن يفهم دينه وأن يفقه دينه، سواء كان ذلك في جانب المعاملات أو في جانب العبادات، يعني في جانب الصلاة والصيام والحج وما شابه ذلك من عبادات أخرى، أو في جانب المعاملات، يعني في البيع، في الشراء، في التجارة، في الطلاق، في الزواج، وإن كان الطلاق من الإيقاعات. هذه الأمور السلوكية المعيشية التي نعمل بها، على الإنسان أن يفقه أحكام الدين في مثل هذه الأمور. يعني الإنسان عندما يريد أن يتاجر ويعمل أو يدخل في بعض المشاريع، عليه أن يعرف الحلال من الحرام، لأنه كما ورد في الحديث: من اتجر بغير فقه ارتطم بالربا. قبل لا يدخل في المشروع عليه أن يعرف الحلال من الحرام، لا يدخل في مشاريع محرمة فيدخل بطنه المال الحرام، استجير بالله، أو يطعم أولاده المال الحرام، وما أدراك ما تفعل لقمة الحرام بالأطفال وبالعيال وأثرها على سلوكهم وعلى حياتهم وعلى صلاحهم. كذلك في العبادات، عندما الإنسان يريد أن يصلي، أن يصوم، عليه أن يعرف أحكام دينه، لا أقل الأحكام الضرورية في الصلاة والصيام. ومن العيب على الإنسان أن تبيض لحيته ولا يعرف كيف يصلي. في يوم من الأيام الإمام الصادق عليه السلام طلب من بعض الأشخاص، من بعض أصحابه، أن يصلي أمامه. قال له: تعال صلي أمامي حتى أرى صلاتك. فصلى ذلك الرجل أمام الإمام الصادق عليه السلام، فلم يأتي بالصلاة كما هو مطلوب للإمام سلام الله عليه. عند ذلك انزعج الإمام وقال: يا فلان، أما يستحي أحدكم أن يأتي عليه 50 و60 سنة وهو لا يقيم الصلاة بحدودها وعلى وجهها؟ وعيب على الإنسان تبيض لحيته ولا يعرف أحكام صلاته، ونحن ندعي أننا أناس مسلمون، أننا أناس مؤمنون، نعرف الكثير من الأشياء ولا نعرف ديننا؟ لا أقل الأحكام الضرورية الواجب تعلمها على الناس. من هنا أيها الإخوة علينا أن نتعلم أحكام ديننا، ولا نكون أميين، نقرأ، نطالع، نسأل العلماء، ولا نستحي من السؤال أيا كان، حتى في الأمور البسيطة. بعضهم يقول لك: أنا مثلا إنسان كبير، عيب علي أنه أسأل عن بعض الأشياء البسيطة، سيقال لي: أنت على كبر سنك وما تعرف هذه الأمور. لا، الدين لا حياء فيه، المسألة لا حياء فيها، الجهل هو الذي فيه كل العيب وفي كل الحياء. يا أبا ذر، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. نسأل من الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 130، ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه لما أخرج إلى الربذة: يا أبا ذر، إنك غضبت لله فارج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم، وما أغناك عما منعوك، وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا. ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا. لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يوحشنك إلا الباطل. فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو قرضت منها لأمنوك. الخطبة 131. ومن كلام له عليه السلام وفيه يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام الحق: أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة، الشاهدة أبدانهم والغائبة عنهم عقولهم، أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه. نفور المعزى من وعوعة الأسد، أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد. هيهات أن أطلع بكم سرار العدل أو أقيم اعوجاج الحق. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. Thank you. الخطبة 132، وفيها يعظ ويزهد في الدنيا. نحمده على ما أخذ وأعطى، وعلى ما أبلى وابتلى. الباطن لكل خفية، والحاضر لكل سريرة، العالم بما تكن الصدور وما تخون العيون. ونشهد أن لا إله غيره، وأن محمدا نجيبه وبعيثه، شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. ومنها فإنه والله الجد للعب، والحق للكذب، وما هو إلا الموت أسمع داعيه وأعجل حاديه. فلا يغرنك سواد الناس من نفسك، وقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر الإقلال وأمن العواقب طول أمل واستبعاد أجل. كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه، وأخذه من مأمنه محمولا على أعواد المنايا، يتعاطى به الرجال الرجال حملا على المناكب وإمساكا بالأنامل. أما رأيتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا ويجمعون كثيرا، كيف أصبحت بيوتهم قبورا وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين. لا في حسنة يزيدون، ولا من سيئة يستعتبون. فمن أشعر التقوى قلبه برز مهله وفاز عمله. فاهتبلوا هبلها، واعملوا للجنة عملها، فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار. فكونوا منها على أوفاز، وقربوا الظهور للزيال. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب. لو فوادح ما تبارح هم شفت، وين تصفى دنيا بس في الأحلام. لو مخاضب لي آلام،
حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف واذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
مات من نسيت شفت البسمات ما حفظ للأمل كلمات لو طول عمره والمايه